خليفته جعله خليفته في الأرض وكرمه على الملائكة حين انتحوا عليه بالأمر لا فجده عليه بما علمه من أسماء الأشياء كلها علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فحكم الله تعالى لصالح آدم في تلك المسابقة العلمية وبذلك شرف هذا الجنس البشري بالعلم على غيره سائر الاصناف. ذلك تربيه ادم وبعده بانواع التكريم فقال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم الذي كرم الله به هذا الجنس البشري يقتضي انه نكته هذا العالم ومن أجله خلقت الأرض وما فيها ومن أجله شرعت الأحكام لتحقيق مصالح هذا الجنس البشري. فقد شرع الله تعالى الأحكام لمصلحة البشر فالله غني عنهم وعما يعملون فإذا أحل أو حرم فإنما ذلك لصالح البشر. وقد كلف الله الإنسان بهذه الاستخلاف وأصله الإصلاح والقيام بمصالح أهل الأرض ويبدأ ذلك بإصلاح الإنسان نفسه أولا فالإنسان ما لم يكن مدينة صالحة في بناء المجتمع وما لم يؤدي المهمة التي من أجلها كلها إلى الأرض ومن أجلها خلق فإنه لا يمكن أن يكون طرفا في الإصلاح لأن البسيطة مقدمة على المركب فالإنسان الصالح في نفسه يمكن أن يكون جزءا من مركب صالح والإنسان الفاسد إذا كان في مركب لا بد أن يأتي إليه الفساد وقبل ذلك الجزء الفاسد فيه فاحتاج أولا إلى إصلاح الإنسان لنفسه وإصلاحه لنفسه لا يتم إلا بأربعة أمور هي أولا تعلم ما أمر الله به ثم العمل بما تعلمه من أمر الله ثم الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به ثم الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. فهذه الأربع هي التي تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الشافعي رحمه الله ليلا ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وهذا تعلم ما أمر الله به لأن الإيمان لا يمكن أن يتحقق إلا بتعلم الإنسان لما أمر الله بتعلمه من أمور الإيمان وعمل الصالحات وهذا العمل وتواصل بالحق وهذه الدعوة وتواصل بالصبر وهذا الصبر على الطريق. وهي أيضا وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهذا تعليم. ثم قال بعد هذا التعليم قال يا بني أقم الصلاة وهذا العمل. ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وهذا الصبر على طريق الحق. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور الأربعة في نفسه أصبح إنسانا يستحق أن ينضم إليه غيره. وحينئذ فإن المرحلة اللاحقة للمراحل الاستخلاف في الأرض تقتضي منه بناء أسرة وبناء الأسرة مقصد شرعي يقصد به بقاء هذا الجنس البشري واستمراره ويقصد به تحقيق الاستخلاف في الأرض بالقيام ببعض الوظائف الشرعية التي لا يوجهها السارع من الأفراد. فالأحكام الشرعية التي ترونها في القرآن وفي السنة وفي كتب الفقه بعضها موجه للفرد كأحكام طهارته وصلاته وصيامه وبعضها موجه للأسرة كأحكام الأنكحة والنفقات والرضاع وغير ذلك وبعضها موجه للمجتمع كأحكام العقود والبيوع والشراء ونحو ذلك وبعضها موجه للدولة كأحكام القضاء والجهاد وإقامة الحدود ونحو ذلك. فإذا هذه الأحكام ليست موجهة للفرد كلها بل بعضها موجه الى الفرد وبعضها موجه الى المشرف وبعضها موجه الى المجتمع وبعضها موجه الى الدوله. فمراحل الاستخلاف لا تتم الا هكذا، ان يصلح الانسان نفسه ثم يشارك في بناء الاسره الصالحه، ثم يشارك في بناء المجتمع الصالح، ثم في بناء دوله الصالحه، وحينئذ يتكامل البنيان الذي به يتم الاستخلاف في الارض، فلا نجد حكما معطلا، لان الحكم ما لم نحصل تحصل وسائله ومن يوجه اليه لا يمكن ان يقال. فالاحكام الموجهه في الاسره ما لم تحصل اسره لا يستطيع الانسان القيام بها. هل معنى ذلك انه سيعطل جزءا من القران لا يعنيه، فلا يقرا مثلا سوره النساء: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا خليه بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا ويخشيتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فيخشيتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. هل معنى هذا ان هذا القسم من القران لا يعنيه وبالتالي سيتركه؟ ابدا، هذا يتعلق بمرحله بعد اصلاحه لنفسه وهي اصلاحه لاسره، وحينئذ يكون هذا الخطاب موجها اليهم مع شريكه الثاني في الاسره. وكذلك الاحكام الاخرى الموجهه الى المجتمع، من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله، من قوله تعالى: لا تقتلوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الأحكام أيضا لا بد أن تكون موجهة إلى من يقوم بها، وليست موجهة إلى فرد وحده، بل هي موجهة إلى المجتمع. ومن هنا يلزم أن يقام المجتمع المسلم الصالح الذي يقوم هذه الأحكام ويعرف أنها خطاب الله موجه إليه فيؤديها كما أدى الفرد الأحكام الموجهة إليه وكما أدت الأسرة الأحكام الموجهة إليها. ثم بعد هذا الأحكام الموجهة إلى الدولة، فهذه أيضا لا بد أن تقوم بها دولة مسلمة ترعى حدود الله وتقومها. فعندما يأتي الخطاب: الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أو مثل قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه أحكام من عند الله سبحانه وتعالى وليست موجهة إلى الأفراد ولا إلى الأسرة ولا إلى المجتمع، بل هي موجهة إلى الدولة. وما لم تكن دولة ترعى هذه الأحكام وتطبقها ستلقى هذه الأحكام معطلة. فلذلك لا بد من إقامة حكم صحيح يقيم أحكام الله الموجهة إلى الدولة ويرعاها ويؤديها. المرحلة التي سأتحدث عنها اليوم في هذا الدرس المقتضب نظرا للوقت هي بناء الأسرة، وهي المرحلة الثانية بعد بناء الإنسان لنفسه وشخصيته. وبناء الأسرة يبدأ كغيره من الأعمال بالنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان ليس مثل الحيوان البهيمي الذي يأتي شهوته ويأتي حاجته ثم ينطلق كأن شيئا ما حصل، ولا يترتب على ذلك أحكام ولا نفقات ولا التزامات ولا واجبات. الإنسان كائن مشرف وكل تصرفاته مبنية على سوابق تتراكم حتى تحصل شخصيته المتكاملة، وبالتالي لا بد أن تكون له التزامات ولا بد أن تكون له أدبيات وأخلاق، ولا بد أن تترتب على تصرفاته أفعال أخرى وأحكام تتعلق بتلك الأفعال. ومن هنا فليس للإنسان أن يتزوج لمجرد الزواج، أن يفعل ذلك تقليدا كما يفعله كثير من عوام الناس يتزوجون من أجل التقليد. رأوا الناس إذا بلغوا سنة معينة تزوجوا فيتزوجون من أجل التقليد، كما يرونهم يصلونه يصلون تقليدا، بل قرطان الإمام عبد الحق الإشبيلي لكنهم كفروا بالله تقليدا نعوذ بالله. فهذا النوع من التقليد لا يليق بالمسلم، بل لا بد أن يكون عارفا لما لا يعمل. ثم إن كثيرا من الناس أيضا إذا نوى عند إرادة بناء الأسرة فإنما ينوي أن يأتي شهوته فقط، أن ينوي أن يكون له أولاد فقط، وهذه النية لا يحصل للإنسان من مشروعه الذي يقدم عليه إلا هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن لا بد أن يعرف المسلم النيات التي تلزم عند إرادته بناء الأسرة، وهذه النيات مشتركة، يلزم أن يعرفها الرجل ويلزم أن تعرفها المرأة، وهذه النيات أرجعها العلماء إلى ستين. نية الأولى أن يمتثل أمر الله تعالى في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى ويلزم إفعاله وتطبيقه، ومن فعل ذلك تقربا لله سبحانه وتعالى أثابه عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل حين قال له: رأيت إلى أديت المكتوبات واجتنبت الحرام وأحملت الحلال ثم لم أزد على ذلك شيئا لا يدخل الجنة؟ قال: نعم. والمقصود باستحلال الحلال إتيانه معتقدا حليته، فذلك يذاب عليه الإنسان، لأن معناه أنه رضي بحكم الله واقتنع به وقابله. فإذا هذا هو الأمر الأول. إلى اعتراض على هذا الأمر من جهة أن النكاح قد لا يجب على بعض الأحيان على بعض الناس كما سيأتي، لأنه تعتريه أحكام الشرع، فقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون سنة وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها كما يأتي. لكن هذا الخطاب موجه من عند الله لعباده، فلا بد من امتثاله حتى لو كان على وجه الإباحة. فاستحلال الحلال لتحقيق العبادة لله ومن تحقيق العبودية له والقيام لأمره. النية الثانية الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعض للبصر وأحصر للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية لأبي داود في السنن: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأنبياء بأمته، وقد صح عنه بذلك عدد كثير من الأحاديث الصحيحة، من قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرعيط حتى ظهر لي سواد عظيم، فقلت: هؤلاء أمتي؟ فقيل: لا، هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى الأفق فنظرته إلى سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فإنه صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم ويكاثر الأنبياء بأتباعه، ويزداد ثوابه كلما ازدادت أمته بفرد واحد، كلما ازداد المصلون بمصلي واحد يزداد أجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد الذاكرون بذاكر واحد يزداد أجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد الدعاة إلى الله بواحد يزداد أجر النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله ويزداد عمره. ولذلك أقول في بعض الأحيان اللي بعض الإخوة الذين أراهم يخرجون في سبيل الله يدعون الناس إلى طريق الحق، إنكم في طريقكم هذه تهدون جزءا من أعماركم للنبي صلى الله عليه وسلم ليزداد به عمره. فالإنسان حريص جدا على عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون أنكم يجب عليكم فداؤه بأنفسكم وأموالكم، وليس ذلك شيئا في مقابل ما له من الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يهدى بأمته بكاملها، ولذلك أنت إذا قمت بالدعوة إلى الله فإنما تزيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم بساعة أو هنتين أو ثلاث من عمرك أنت هديتها للنبي صلى الله عليه وسلم لتزيد بها عمره. ولذلك فتلك الساعة التي تنفقها في الدعوة سواء كنت مشاركا أو مباشرا أو حاضرا أو مستمعا هي خير ساعاتك فهي أفضل وسائل عمرك لأنها معدودة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم التبليغي وليست معدودة فقط في عمرك أنت. عمرك أنت هو ما تقضيه في بيتك وفي أهلك أما العمر الذي تقضيه في الدعوة إلى الله فهو من عمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المكلف بتبليغ هذه الرسالة وقد أداها على أحسن الوجوه تبليغها إنما هو قيام بمهمته وأداء لوظيفته. ولهذا أخرج البخاري صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه الرسل وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهذا الرجاء مرتب على قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. هذا القرآن كل من تحمل منه آية واحدة فقد ازداد بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك فالحجة القائمة به تختلف عن الحجة القائمة بمعجزات الرسل السابقين. فمعجزات الرسل السابقين الذين كانت رسالتهم مؤقتة بمدة في علم الله يصلح لها تطبيق ما جاءوا به وإذا انتهت تلك المدة لم تعد رسالتهم صالحة للتطبيق لم يعد ما جاءوا به صالحا للتطبيق ينسخ ويغير برسالة أخرى. أولئك الرسل كانت معجزاتهم من جنس ما هو نوبة من جنس ما هو سائد لدى البشر في ذلك الوقت كناقة صالح والإبل تعرفون مكانتها عند العرب وكعصا موسى وتعرفون اشتغال أهل مصر إذا بالسحر وكشفاء عيسى للأكمه والأبرص وإحيائه للموتى وميلاده من غير أبل وهي أمور توقف دونها الطب والعلم وتعرفون شغف لذلك الوقت بالعلم والطب. وهكذا فكل رسالة تأتي معجزتها من جنس ما هو أرقى ما اشتغل فيه الناس في ذلك الوقت. ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم لبقائها واستمرارها لم تكن معجزتها معجزة مادية لأن المعجزة المادية إنما تقوم بها الحجة على من رآها أو من نقلت إليه تواترا ثم تنتهي بعد ذلك. فكون عيسى يحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طورا بإذن الله لو لم يأتي ذلك في القرآن لما صدق به هذا الرجل قطعا لكنه إنما صدق به لأنه جاء القرآن. فلذلك لو كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم مادية وحدة لقامت من الحجة على الذين شاهدوها والذين نقلت إليهم تواترا ثم تنتهي الرسالة ومن المعلوم أن رسالته مستمرة لكل من بعده لأنور كله ومن بلغ إلى قيام الساعة. فلا بد أن تكون معجزته معجزة للجميع تقوم بها الحجة على أهل كل عصر وأهل كل مصر وأهل كل لسان. وإن هذا القرآن الذي يتلى وقد تحدى الله به التقنين الإنس والجنة أن يكون بسورة من مثله والتحدي به باق خالد ما دامت هذه الدعوة قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وحتى يرفع القرآن إليهم منه بدأوا إليه يعود. فلذلك زيادة أفراد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مقصد شرعي ونية من نيات بناء الأسرة فلا بد أن ينوي الإنسان تحقيقها وينوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. النية الثالثة هي طلب النسل الصالح الذي يكون امتدادا في عمر الإنسان. في العمر فائدته ترجيح كفة الحسنات فائدته زيادة الحسنات وكل ما ذهب من العمر في غير ذلك فهو باطل ويندم عليه صاحبه. ولذلك قال الشيخ محمد الشيخ نبي المسلمين رحمة الله عليهم والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته خسر بذي عقل لذيذ مؤمن وقت يمر ولم يجد حسناته. فالوقت فائدته زيادة الحسنات. وأي وقت يمر ولم تثبت فيه حسنات الإنسان كان كرة عليه بين يدي الله. والإنسان عمره محدود وبقاؤه في هذه الحياة الدنيا قصير وفي عمله تقصير والناقد بصير، فيحتاج إذن إلى الاستمرار والدوام. وهذا الدوام من الميؤوس منه أن يكون في حياته الشخصية، فلذلك يحتاج فيه إلى رافد خارجي وهو الذرية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها بقاء للإنسان وازدياد في عمره وعمله. فقد أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعونه، أو صدقة جارية. والولد عمله الصالح في كفة حسنات آبائه، وعمله السيء عليه هو فقط. عمله السيء لا يصل إلى والديه من شيء، وعمله الصالح يصل إلى والديه إذا نويا عند طلب الذرية وجود الولد الصالح الذي يزيد حسناتهما. فإذا هذه النية على الراجح أيضا هي شرط لاستمرار العمر في الذرية، شرط لحصول أجر عمل الأولاد. أن ينوي الإنسان وجودهم ليكون ذلك زيادة في عمله وعمره. والحمد لله هذه النية بالإمكان أن تلحق العمل، لأن تربية الإنسان لأولاده وقيامه عليهم مثل إنتاجهم من جديد. فكل يوم من الأيام هو عمر جديد يتجدد في حياة الأولاد، فبالإمكان أن يجدد الإنسان هذه النية إذا فات من عمره ما تسبب فيه في الذرية ولم يستحضر هذه النية، فبالإمكان أن يجددها في كل وقت في تعامله مع أولاده وإحسانه إليهم وتربيته لهم وقيامه عليهم. ثم بعد هذا النية الرابعة هي إعجاب نفسه، فلبدا الإنسان عليه حق أكده النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ويجب عليه أن يصون جوارحه عن المعصية ولا يكون ذلك إلا بإعجاب نفسه. فإذا يجب عليه السعي لإعجاب نفسه. والنية الخامسة هي السعي لإعجاب الطرف الآخر، الشريك الثاني في الأسرة، أيضا سيؤخه ويعزاه من الإعانة على البر والتقوى. وقد قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهكن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فلذلك يساعد الإنسان على إعفاف الطرف الآخر، وبالتالي سيشارك في نقص الجرائم المتعلقة بالجنس كجريمة الزنا وجريمة اللواط وغير ذلك من الجرائم المحرمة. عندما يسعى الإنسان لإقامة أسرة مسلمة فذلك مشاركة في قطع هذه الجرائم وتقليلها ونقصها. وأنتم تعرفون أن الجرائم إنما تكون ظاهرة بكثرة تكررها وانتشارها، وأنها لا يقضى عليها بقرار سياسي ولا بمحاكمة ولا بقانون، إنما يقضى عليها بالتدريج بإصلاح المجتمع. هذا الذي يقضي على الجرائم. فلذلك تكون هذه النية ذات أهمية كبيرة عندما يكون الإنسان مستعدا لأن يعف غيره حتى يقطع هذه الجريمة ويمنعها، وحتى يقوم بالحق الذي عليه تجاه الآخرين. ثم النية السادسة هي إقامة البيت المسلم الذي تقام فيه أوامر الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بالبيت. وهذه مرحلة من مراحل الاستقلال لا بد من تحقيقها، فلا بد من نية إقامة البيوت المسلمة التي تقوم على أساس من البر والتقوى، ويحترم أهلها أحكام الشرع، ويعلمون أنهم مخاطبون بين يدي الله معروضون عليه، وكل إنسان منهم عليه من الحق مثل الذي له، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء من الحق مثل الذي عليهن بالمعروف. فالحق مشترك بين الطرفين، وكل طرف له من الحق مثل الذي عليه، فعليه أن يؤدي كل الحق الذي عليه، وعليه أن يسامح ما استطاع في الحق الذي له، وإذا حصل هذا فسيقع الإنصاف الذي يمنع الخلاف. فهذه النيات إذن يستحضرها الإنسان عند إرادته لإحداث الأسرة. ثم بعد هذا هدف الإنسان من إقامة هذه الأسرة لا بد أن يكون حاضرا في ذهنه، وأن يعلم ما يترتب عليه من مسؤوليات. أن الإنسان إذا أقام أسرة فمعناه أنه أصبح مسؤولا وصاحب قرار في محضن من محاضر التربية ومستوى من مستويات المجتمع، فكالذي يعين في أبيه، فلا بد أن تحدث لديه مسؤولية عندما يقوم بهذا العمل. ولذلك فقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فيجب عليه أن يحرص على قيامه بمهمته وهي القوامة، وأن يكون راعيا أمينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض على القيام بهذه المسؤولية، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيأتي يوم القيامة مسؤولا عن ما استرعاه الله تعالى من الناس، وسيخاصمونه بين يدي الله. فالله يسأل عن صحبة الساعة، وأول من يخاصم الإنسان بين يدي الله أهل بيته، فيقولون: يا رب وليت علينا عبدك هذا، فرآنا على المنكر فلم يغيره، ورآنا نقصر في المعروف فلم يأمرنا به. ولذلك يفر منهم إذا رآهم يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل من عرف الإنسان وجهه في هذه الحياة الدنيا يفر منه يوم القيامة، يخاف أن يطالبه بحق بين يدي حكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. ولذلك فلا بد من تحمل هذه المسؤولية، وأن يستحضر الإنسان قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأولاد الإنسان يشق عليه جدا أن يمرضوا أي مرض، وأن يشاكوا بأية شوكة، وإذا بات أحدهم ساهرا من أجل شوكة أو ألم في ضرسه أو مرض أي كان، فسيسعى للتخفيف عنه بما يستطيع، سينفق ماله وجاهه من أجل تخفيف معاناته بما استطاع. ولو اعتقل أحدهم لدى شرطة هذه الدنيا الضعيفة المسكينة التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمكنون، فإنه حينئذ ستذوق عليه الأرض مما رحبت، ويسعى لإنقاذهم بما يستطيع. فكيف لا يسعى لإنقاذهم من عذاب الله ومن تعذيب الملائكة الأقوياء الأشداء الذين وصفهم الله بهذا الوصف العظيم، فقال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن قيام الإنسان بهذه المسؤولية يقتضي منه أن يكون منتبها، وأن يكون صاحب صدق، وأن يتقي الله في تصرفاته. فالإنسان قبل أن يشارك في بناء الأسرة ذنوبه عليه فقط، إذا كذب فهذا ذنب عليه هو فيما بينه وبين الله، يمكن أن يتجاوز الله عنه، ويمكن أن يتوب فيتوب الله عليه. لكن إذا كان صاحب أسرة فكذب بين يدي أولاده وأهله، فهذا الكذب ليس كالكذب الأول، لأنه تعليم للكذب، فهو الآن بمثابة أستاذ أمام السبورة ويعلم الناس الكذب والفجور. وكذلك تصرفه في أي تصرف من التصرفات قبل أن تكون له أسرة كان على حسابه الشخصي، أما بعد إقامة الأسرة فقد أصبح أستاذا معلما. وقد قال زياد بن أبيه: لكذبة الأمير على المنبر بلقاء. فالمسؤوليات الأمير مثلا أو القائد أو المسؤول تختلف تماما الاختلاف عن الأفراد. لذلك كلما ترقت درجة الإنسان في المسؤولية كلما زاد خطابه. فهذا الذي نذكره في شأن رب الأسرة الواحدة أعظم منه من كان ذا مكانة اجتماعية قائدا لمجموعة إن كانت قبيلة أو غيرها، وأعظم من ذلك من كان على قمة الهرم كرئيس دولة أو ملك أو قائد، فكل رعيته يخاطبونه بين يدي الله وكل إنسان منهم يريد حقه، ولا يظن بهم حينئذ العفو في ذلك المقام لأنهم قد أبصروا الحق وعرفوه وهم محتاجون إلى حقوقهم، فلا يرجى منه المسامحة في ذلك الوقت. فلهذا لا بد أن يكون المقدم على أسرة على إقامة أسرة يعرف هذه التبعات ويستعد لها ويستعين بالله عليها للقيام بها على الوجه الصحيح. كذلك بعد هذا تكون مرحلة الاختيار، ومرحلة الاختيار لا بد فيها أن يحذر الإنسان في البشر كائن كثير الاختفاء ولديه كثير من الأسرار والغيوب والأمراض التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. مرحلة الاختيار لا بد فيها أن يحذر الإنسان في البشر كائن كثير الاختفاء ولديه كثير من الأسرار والغيوب والأمراض التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. وهذه شديدة العدوى والسريان إلى المخالق، ولهذا قال الحكيم: لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيحمد. لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد. فلهذا قد يكون الإنسان نشطا في الخير في الدعوة في الصلاة، يقوم الليل يصوم النفل، لكن عندما يقوم أسرة فيكون الطرف الآخر له اهتمامات أخرى، يهتم بالموضات والأسواق ويهتم بأنواع المطاعم والمشارب والمآكل، يتغير اتجاهه هو وينقلب، فيكون هذا المشروع سلبيا في حقه لأنه سرق إليه العداوة بما يضره ولم يستطع هو التأثير بجذب الجانب الآخر إليه. وفيروسات الإيمان أخطر من فيروسات البدن. فيروسات البدن يكون الإنسان حامل فيروس، مثلا فيروس السيدة، فيروس الكبد الوبائي، أي فيروس من الفيروسات القابلة للانتقال، هذه يخافها الناس عند الزواج. لكن أخطر منها وأعظم فيروسات الإيمان أن يكون طرف من طرفي الأسرة يحمل فيروسا من الفيروسات الضارة بالإيمان، كنقص التوكل على الله، وكالرغبة في أمور الدنيا، وكالخوف من غير الله. فالإنسان إذا تضخمت في ذهنه الدنيا وأعجبته قد تلبس بفيروس من فيروسات الإيمان لا يمكن القضاء عليه بسهولة. وكثير من المعاصي سببه تضخم الدنيا في ذهن الإنسان، لأنه يظن أن الأمل طويل وأن العمر طويل، وأنه إن وقع في معصية فسيقع بعدها في طاعة وسيكفرها فيما بعد، وأنه سيتوب في المستقبل، ولكن أن له ذلك وسيعاجله الموت، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله بأي حديث بعده يؤمنون. وكذلك فإن تضخم الدنيا في ذهن الإنسان يقتضي منه النقص في الإقبال على الآخرة والتزود لها، فستكون الدنيا أكبر همه، وسيحاول للزيادة منها، وأن يكون جهده وطاقته مصروفين إلى الدنيا وهي ضرة الآخرة، ولا يمكن أن إرضاؤهما معا، لا يمكن إرضاؤهما معا، إما أن ترضي ما يتعلق بالآخرة وإما أن ترضي ما يتعلق بالدنيا. فلذلك لا بد أن يختار الإنسان الشريك الذي بينه وبينه قواسم مشتركة، وهذه القواسم أهمها الإيمان. فقد قال الله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإذا كان الإنسان لديه فروس هروسات الإيمان، لديه شركيات، لديه معاصي، لديه إقبال على الدنيا ومحبة لها، لديه زهادة في أمر الدين، ليس لديه اهتمام بأمر هذا الدين، لا يستحضر الوقوف بين يدي الله ولا يدور أمر الآخرة في قلبه، فهذا شريك غير مبارك، ولا يمكن أن ينتفع الإنسان من شراكته أبدا. لذلك لابد أن يحرص الإنسان أن يكون الطرف الآخر صاحب دين وصاحب إيمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير تلزم مراعاتها، فقال في الرجل كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح: لا يأتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تكون فتنة فيه الأرض وفساد كبير. فالرجل في العادة لا ينظر إلى جمال خلقته، لأن هذا من الأمور التي يأتي عليه الزمان وشخصيته أهم من ذلك، ولا ينظر أيضا إلى ما تحت يده، لأن الرجال الذين يصلون الأموال ويكنزونها معناه أن لديهم بخلا، فلا ينتفع الشريك الآخر له من ماله أبدا. الذي يجمع ثم يفرق في أوجه الخير هذا قطعا أولى من الذي يجمع ثم يكنز. فلذلك لم يذكر المال في وصف الرجل. الرجل من طبيعته الاكتساب وإنتاج المال، فإذا كان يكنسه ويجمعه ليتركه لورثته من بعده فلا فائدة فيه، وإذا كان يجمعه ثم يوزعه في وجوه الخير فهذا المحمود، وذلك ناشئا عن قسم الخلق. ولذلك قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما يراني فقط الدين والخلق. ففي الدين يتحمل مسؤولياته ويؤديها على الوجه الصحيح حين يقوم بها، ويكون الطرف الآخر أمانة لديه، ولا يمكن أن يضيع هذه الأمانة لأن دينه يحجزه عن الاعتداء عليها. وبالأخص إذا عرفنا أن الجانب الأضعف في بناء الأسرة هو جانب النساء، ولذلك أوصى الشارع بهن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لحجة الوداع أن قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم أخذتموهن بشرط الله واستحللتم زوجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن لم تقيمها انكسرت. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ضرورة الصبر عليهن، عندما ذكر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأنك إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، فلا بد أن تكون من قبل مستعد للصبر كثير من الكلام وكثير من التصرفات وكثير من الأفعال وكثير من النقص. فإذا أقدمت وأنت تريد امرأة كاملة أو إنسانا كاملا ليس فيه أي خطأ ولا أي نقص، وفيه طاعة كاملة وفيه التزام بكل شيء، فمعناه أنك تريد نساء الجنه، وهذا مستحيل أن يوجد في الدنيا. لا بد أن تأتي وأنت تعرف أن النقص حاصل، وأن الخليط أي كان سيخرجك إلى الصبر. ألست تحتاج إلى الصبر على والدتك ووالدك وأخيك وأختك، كما تحتاج إلى الصبر على هؤلاء كذلك؟ أعلم أنك لن تخالط أحدا إلا احتجت إلى الصبر منهم. ومن الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستلق خلات أمه على شعث أي رجال المهذب. فلذلك لا بد أن يأتي الإنسان وهو يعلم أنه لن يقدم على نساء الجنة، وإنما يريد نساء الدنيا. وفيه إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: به استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن لم تقيمها انكسرت. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة من هذا الإعجاز، وهو كفران العشير: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا المرض مستشرف النساء كثيرا فيهن. إذا أحسن الإنسان إلى إحداهن فستذكر له ذلك وتشكره في وقت الرضا، وتنساه وترفضه في وقت الغضب. وأيضا سيكون الكلام غير معبر عن القناعة، فكثير من النساء يظن ذلك من التجلد فتتكلم بما لا تقتنع به تجاه الإنسان نفسه. الكلام الذي توجه إليه لن يعبر عن الحقيقة لديها، فطلباتها قد لا تعبر عن مرادها الواقعي، قد تطلب الطلاق وهي لا تريد الطلاق، وقد تتنقص الإنسان وهي في واقع الأمر تعجب به. فلذلك هذا الطرف الأضعف في الأسرة لا بد من مراعاة أحواله، ولا بد من الصبر عليه، ولا بد من احترام مشاعره، ولا بد أن يعرف الإنسان أن مسؤوليته عنه تقتضي أن يلطف به وأن يرفق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. وقال: ما من راع يوليه الله رعية من أمتي فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة. فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان أن رعيته تحتاج إلى أن يصبر عليها وأن يرفق بها وأن لا يشق عليها. أما في جهة النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 معايير، وهذه المعايير قلما تجتمع، ولكن إذا اجتمعت فقد حصل الكمال، وإذا لم تجتمع بين النبي صلى الله عليه وسلم أرجحها وأفضلها. فقال: تنكح المرأة لأربع، فقال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها، فانظر بذات الدين تلد كذاك. فهنا ذكر 4 أمور: جمالها وصدقتها، وهذا طبعا ليس بيد البشر وليس لهم تدخل فيه، وإنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله تعالى آراء الناس فيه متباينة، وذلك من تمام تبذيره، فالحسن لدى بعض الناس والمرغوب فيه يكون غير حسن وغير مرغوب فيه لدى آخرين، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره وتسيره للكون. ثم بعد هذا قال: ولحسبها، أي لنسبها ونفاخر آبائها، والمقصود بذلك من حولها، لأن الولد إنما يكون تابعا لآباء المرأة في خلقه وفي تدبيره، فالمرأة تلد أباها غالبا وأخاها نادرا. وقد قال أحد الحكماء: إذا كنت تبغي أيما بجهالة من الناس فانظر من أخوها وخالها، فأخوها وخالها مؤثران في ذريتها، تنطبع الذرية بطابعهما. ثم بعد هذا قال: ولمالها، وهذا يشارك في تقليل المسؤوليات، وفي أن يكون الطرف الآخر أيضا له دالة في الأسرة. فإذا كان الطرف الآخر جاء إلى الأسرة لا يحمل شيئا معه، فسيكون ضعيفا في القرار، في المشاركة في القرار، وسيستشعر نقصا. أما إذا جاء ولديه ما يغنيه ولديه من الوسائل ما يستطيع به تحقيق بعض متطلبات الأسرة، فسيكون مشاركا في القرار وطرفا قويا. والمقصود في بناء الأسرة أن يكون طرفاها مشاركين معا. كثير من الناس يظن أن المقصود هو قوة الرجل فقط، وأن المرأة ينبغي أن تكون ضعيفة، وكلما ضعفت وكانت مطيعة كان ذلك أولى، وهذا غير صحيح. فلا يقصد أن يكون الأسرة طرف واحد والطرف الآخر صورة تنقل أصل منه، أو لعبة في يده، أو تصرف، أو أقصد آلة تصرف يصرف على كيف يشاء، هذا غير صحيح. المقصود أن تكون الأسرة متكاملة، فما لا يطلع عليه الرجال من أمور المروءة ومن أمور الدين، وما لا يقومون به تقوم به المرأة وهي صاحبة القرار فيه، وما لا يطلع عليه النساء يقوم به الرجل، وهكذا حتى يقع التكامل. فإذا كانت المرأة ليس لها رأي وليس لها مشاركة في أي شيء وليس لها قرار ولا تأمر ولا تنهى، ف فالواقع أن الأسرة مكونة من شخص واحد وليست مكونة من شخصين. والعكس أشد إذا كان الرجل هو الضعيف وكانت المرأة هي صاحبة القرار في كل شيء، فقد انعكست الفطرة وحصل الضرر الماحق، وذلك ملموم شرعا لأنه من لبن الأمور في غير مصابها. ومن هنا فلا بد أن يكون كل طرف طرفا كاملا قد تكامل شخصيته حتى يقع الإنضاج للأسرة بين طرفين صالحين وحاجزين قويين يمنعان دخول ما لا خير فيه إلى حيز الأسرة. ثم قال ولدينها، وهذا هو المعيار الأهم، هو معيار الدين. فالدين يمنعها من طلب ما ليس لها من الحقوق، ويمنعها من الاعتداء على حقوق الزوج، ويحفزها على القيام بمصالحه. ومن القصد أن الشخص الذي ترعاه وأنت مسؤول عن دينه وعن خلقه ولا تستطيع ملازمته في الليل والنهار أبد العابدين، لا بد أن تجد فيه ما يساعدك على حفظه. فإذا كان لديها دين تثق به فمعناه أنك قد ارتحت فيما يتعلق بحضانتها وصيانتها. وأيضا فهذا الدين يقتضي قيامها بمصالحك وأنت غائب، ورعايتها لما يجب عليك رعايته لأنها تعلم أن المشروع مشترك والرأي مشترك، فلذلك ستقوم بما يليها. وقد قال الشيخ محمد سالم حفظه الله: ما غاب من خلف في الدار من ترعاه في مقامه والمسير، كأنها إياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير. تأتي الذي يرضى وتاب الذي يابى عليها دينها والضمير. فالمرأة إذا كانت هكذا فقد تحقق فيها المقصد الشرعي وأدت وظيفتها على أحسن الوجوه. فلهذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك تعزيز لهذا الإرشاد، وهو قوله اظفر بذات الدين وتحفيز للقيام به.
هذا السؤال عن معنى والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا السؤال عن تفسير العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عرف عرف في هذا الحديث العاجز وهو ضد الكيس، الكيس العاقل والعاجز من أصيب بالعجز وهو مرض نفسي، فليس العجز مرضا بدنيا كما يتوهمه بعض الناس. فالعجز إنما هو نقص القوة العقلية. فإذا كان الإنسان ضعيف الشخصية فهذا هو العاجز. فلذلك قال والعاجز شوف الصوت الله والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالعاجز هو من أتبع نفسه هواها فلم يرد أن يضحي ببعض وقته ولا ببعض جهده ولا ببعض راحته. إذا جاء وقت النعاس إذا رأى وقت من النعاس نام، وإذا جاء وقت المآكل والمشارب كان من المبادرين إليه، فلم يستطع الصيام ولا القيام ولم يكن من المبادرين للطاعات، فهذا هو العاجز لأنه مأسور باتباع الهوى. يتمنى على الله الأماني فهو يتمنى أن يكون ممن يؤتى صحفا منشرة، وأن يكون من الذين يبيض الله وجوههم يوم القيامة، ويتمنى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الأعلى من الجنة. لكن هذا ليس بالأماني ولا بالظنون، إنما هو بالعمل. هذا سؤال: ما حكم تعليق الكتب؟ الجواب أن ما يتعلقه الإنسان في عنقه بقصد النفع الأصل النهي عنه مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وصل إليه. فهذا يقتضي ما يتعلق الإنسان شيئا أصلا، وذلك أن محل
التوكل والمحبة ينبغي أن يكون مخلصا فيه لله تعالى وحده. وقد جاء النهي عن التمائم في عدد من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة زنا أتم الله له، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة وكل إليها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتعلق كعبا من أرنب فقال: على ما تتعلق هذا؟ قال: يتعلقه من الواهنة. قال: ما إنه لا يزيدك إلا وهنا. والواهنة مرض يصيب الإنسان بنبض في القلب وضعف وبكاء. وذكر أنه يتعلق هذا الكعب من أجل طلب الواهنة عنه، فقال: ما إنه لا يزيدك إلا وهنا وهنا الضعف. فلذلك الأصل لا يتعلق المسلم شيئا من ذلك. ومع هذا فإن كان مريضا ولم يكن يستطيع قراءة الرقى الشرعية ولم يجد من يقرأها عليه، فإن كتبت وعلقت عليه حتى يقرأ ثم تمزق، فإن كثيرا من العلم لم ير بذلك بأسا، وقد ورد عن بعض السلف فعل ذلك، لكن إنما يكون مؤقتا حتى يقرأ من مرضه ثم يمزق عنه ذلك. ولا بد أن يكون ذلك محفوظا بسجن أي بحرز يستره، فإن كان باديا فلا يحل له دخول الحمام به، ولا بد من احترام ما كتب فيه القرآن. أيضا لا بد أن تكون الرقية الشرعية قرآنا أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك من الأمور فلا يرقى به. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أبويه حتى أسلم؟ جواب: لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بالوحي، ولم يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل صحه صحيح مسلم أن أعرابيا أتاه فسأله على أبيه فقال: إن أبي وأباك في النار. وصحه صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر أمه، فأذن له في زيارة قبرها، فسأله أن يأذن له في الاستغفار لها فلم يأذن له، فوهب لزيارة قبرها فرجع يبكي. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الجواب: أن الله سبحانه وتعالى يصف مشاهد يوم القيامة فيذكر أن كل نفس من أهل الدنيا تأتي يوم القيامة ومعها سائق من الملائكة وشهيد من الرسل. فالسائق من الملائكة هو قرين الإنسان الذي كان معه وهو ملازم له من ميلاده إلى موته، والشهيد من الرسل يشهد عليه بأعماله. فقد قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو شهيد هذه الأمة، يأتي مع كل نفس يوم القيامة حتى تحاسب، والله تعالى يأتي به وهو أول من يدخل الجنة، أول من يقاقع حلقة الباب، وهي شفاعة من شفاعاته صلى الله عليه وسلم. فالشفاعات ثمانية: شفاعة ثمانية أقسام. الشفاعة الكبرى وهي الشفاعة في أهل المحشر حتى ينطلقوا منه إما إلى جنة وإما إلى نار، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الصغرى وهي الشفاعة في رجل أوجب أي مات على الكفر أن يخفف الله عن عقوبته فيطأ في ضحضاح من نار يغلينه دماغه، أو تجعل ثمرتان تحت أخمصيه يغلينهما دماغه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الشفاعة الوسطى هي الشفاعة لأهل الجنة في وسط الجنة، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعات الأخرى الخمس هي بعضها يشترك فيه الأنبياء والصالحون، فإنهم يشفعون في التخفيف على النار من المؤمنين الذين دخلوا النار بمعاصيهم فتخفف عنهم ذنوبهم، ويشفعون في آخرين فيخرجون منها قد سدوا وانتكشوا، ويشفعون في آخرين لترفع درجاتهم بالجنة وهم لا يستحقون الدرجات العالية، فهل يشترك فيها الأنبياء والصالحون والملائكة. ثم بعد هذا شفاعة أرحم الراحمين، عندما تنقطع الشفاعات يقول الله تعالى لملائكته انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيحصي الله تعالى بيمينه ثلاث حفيات في الجنة. وبعد ذلك يقول لملائكته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ثم يمكث ما شاء يمكث ثم يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. هذه شفاعة الرب سبحانه وتعالى. ومع هذا ذي الألقاب غير معقولة لا يمكن أن يدرك الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم سيقف على حساب كل إنسان منا كل إنسان من أمته على كثرة أعدادهم ومع ذلك هو سابقهم وهو الواقف على الحوض يسقيهم وهو الذي يقاطع حلقة الباب ويدخل الجنة أول من يدخلها. فهذه الأمور غير معقولة لا يمكن أن يتعلق بها العقل الآن بتفصيلها لكنها حق سيراها الإنسان يوم القيامة. هل هناك قول معتبر يقول أن المرأة يجوز لها أن تكشف كفها إذا كانت في آخر النار أو الوجه إذا كان فيه كفر؟ الجواب نعم. أما جمهور أهل العلم أن ما استهناه الله سبحانه وتعالى لهذه الزينة هو ما كان في الوجه والكفين فقد قال الله تعالى ولا يبدي زينتهن إلا ما ظهر منها. جمهور أهل العلم أن ما ظهر منها ما كان في الوجه من فقل وما كان في اليدين من خضاب أو حليل. فهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهذا الاستثناء صريح في كتاب الله لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي ما ظهر من الزينة أو لا يحل لهن إبداء المستور من الزينة وإنما يحل لهن ما ظهر من الزينة. وما ظهر من الزينة محل خلاف على قولين. القول الأول يظهر من الجمهور أنه ما كان في الوجه والكفين والقول الثاني أنه اللباس فلباس المرأة هو ما ظهر منها وعلى هذا على القول الثاني لا يحل لها إبداء ذلك ولكن الاحتياط دائما هو بستر زينتها مطلقا وأن لا تبديها. سائلة عن مرض السل عن مرض السل النص الشعبي وعندها قرن كبش وفيه فتنة سوداء ومعه زلميت فالقرن يدخل في ماء ويشربه المصاب بالسل في يشفى به الله وعندك الزلميت وتستعمل المرأة التي تعصى عليها النفاس وماء وحكم الشرعي في ذلك مع الإذن أنها تستخدمه لمنافع المسلمين وهي تعلم عدم مضرته أو رفعه ورفعه إلا بإذن الله. الجواب أن هذه الرقى كانت قديمة وكانت من أهل الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هرضوا علي رقاكم فما كان فيها فيه تعظيم لله ومثل له أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير ذلك رده ونهى عنه. فكل ما لا يعرف الإنسان معناه لا يحل له الرقية به. وبالنسبة لهذه الأمور المجسمات كالقرون وما يسمى بالتزلميت ونحو ذلك لا يحل استعماله لأن الإنسان لا يدري ما فيه وإذا دراه أمور ظاهرها أنه ظاهر السحر لأنها مجسمات وأمور من هذا القبيل. فلذلك هذا النوع يضر ولا ينفع وما يشاهد منه من النفذ العاجل كالشفاء من مرض من الأمراض إنما هو فتنة لأن الإنسان سيتعلق به ويظن أنه يشفي أو ينفع فهو فتنة يفتن الله بها. ونحن الآن ننتظر الدجال فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأمور. فإذا كان الإنسان يحذر فتنة يصيح الدجال فليعلم أن الدجال يحيي الموتى يناديهم فيقومون من قبورهم ويمر بالقرية الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيد النحل ويأتي أهل قرية وهم مسلمون في غاية الجهد فيصدقونه فيأمر السماء فتنطر ويأمر الأرض فتنبت فتريح عليهم مواشيهم أسبل ما كانت دروعا ويمر على أهل قرية مخصومين فيكذبونه فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتقحل فتريح عليهم مواشيهم وهي أشد ما تكون لأواء. فإذا عرفنا هذا وعرفنا أن هذه الأمور المشاهدات الدنيوية إنما هي فتن يجريها الله تعالى كما يجري أشد منها على يد المسيح الدجال فعلى الإنسان أن لا يغتر بها وأن يعلم أن الفتن موجودة وأن تقليد الإنسان في اتباعها وشهادته بأن القضية هي مجرد مشاهدة أن هذا شربه فلان فبرئ وعلق على فلانة فبرئ فهذا النوع إنما هو من الفتن التي على الإنسان أن يخبرها لأنه لو كان كل من يبرئ أمرا مريضا يتبع لكان الدجال حق بهذا فهو يحمي الموتى. فلذلك لا بد من الحذر، غاية الحذر من هذا النوع ومن خطره العقدي المؤثر على عقائد الناس. ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى آتانا ما فيه الشفاء والنور، فأنزل علينا هذا القرآن المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به أسل ومن تركه من جبار قسم الله ظهره. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فلذلك علينا أن نكتفي بكتاب الله تعالى، وأن نلتمس فيه الهدى، وأن نحذر من هذه الشواغل التي تشغل عنه. هل يجوز تغيب الموظفين من أجل الدروس؟ الجواب أن من كان في عمل في فرض كفاية يستلم عليه راتبا من بيت مال المسلمين لا يحل له الإخلال بذلك العمل إن كان نافعا، وليس كل موظف يجوز له أصلا الاشتغال بوظيفته، وليس كل وظيفة تنفع المسلمين أيضا. فكثير من الوظائف التغيب عنها والهرب منها واجب أصلا، لأنها هي مضرة لا نفعة، لكن على الإنسان لا يتوظف فيها ولا يقبل فيها راتبا. أما الوظيفة النافعة كالتدريس والطب ونحو ذلك من الوظائف النافعة للناس فلا يحل للإنسان أن يأخذ مرتبها ويتخلف فيها عن الناس، لكن عليه أن يتعلم أحكامه في وقت آخر، وأن يعلم أنه قائم بفرض كفاية وخادم للناس في مهمة عظيمة، وإذا تعطل في أي منافع فسيتأخذ